بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو آخر سورة الإسراء، ونستهل درسنا بتلاوة الآيات الكريمات من آخر سورة الإسراء، من قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إلى آخر السورة، يتلوها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
سبحانه وتعالى. عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
فاختم الراء من ويخرون
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل أي متضمنا للحق كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره. وقوله وبالحق نزل وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا اللهم صل وسلم رسول الله لم يشب غيره ولا زيد فيه ولا نقص منه بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى يعني وهو جبريل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله وما أرسلناك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا ونذيرا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله وقرآنا فرقناه أما قراءة من قرأ بالتخفيف فرقناه تخفيف الراء فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة يعني الله سبحانه وتعالى أثبت كتابه في اللوح المحفوظ ثم أنزله جملة إلى بيت العزة ثم نزل به جبريل مفرقا يسمعه جبريل من الله على 23 سنة. قال ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس أيضا. وعن ابن عباس أيضا أنه قرأ فرقناه بالتشديد أي أنزلناه آية مبينا مفسرا ولهذا قال لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي مهل. ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول تعالى يقول حافظ من كثير يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه. أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله، ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان، جمع ذقن وهو أسفل الوجه، سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الكتاب، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقوله ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله. ويزيدهم الله خشوعا أي إيمانا وتسليما، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود، كما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير. وقوله: ولا تجهر بصلاتك، الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والمخافة. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به. وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد. فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء، يعني الجهر أو المخافة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم، لعله فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغي بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن عبد الله بن مسعود: لم يخافت بها من أسمع أذنيه، يعني يقرأ ويسمع نفسه، فهذا لم يخافت بها، اتخذ سبيلا وسط بين الجهر والمخافة. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا علية عن سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لما تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قيل أحسنت. فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قيل لأبي بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا. وقال أشعث ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس نزلت في الدعاء. وكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نزلت في الدعاء. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة ابن الزبير. وقال الثوري عن ابن عباس عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم ارزقنا إبلا وولدا. قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قول آخر قال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا أبو حفص ابن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حفص عن أشعث ابن سوار عن محمد بن سيرين مثله. قول آخر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تصلي مراءة للناس ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. قال لا تحسن علانيتها وتسئ سريرتها. وكذا رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشيم عن عوف عنه به وسعيد عن قتادة عنه كذلك. قول آخر قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله وابتغ بين ذلك سبيلا قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراءه مثل ما يجري من بعض القرى في الوقت الحاضر يصيح يعني يجهر أحدهم يخافت ثم يجهر بالحرف فيصيح به ويصيحونهم به من ورائه الله الله أي نعم. فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء الكتاب. إذن هذه تسربت إليهم من أهل الكتاب لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. وكبره تكبيرا أي عظمه واجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقال العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل، والشاطحون من الصوفية. فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال أيضا يعني بن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال يعلم أهله الصغير من أهله والكبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز، أخرجه أحمد الطبراني في الكبير من طريق ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن زيان أو زبان بن قائد عن سهل عن ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز وقل الحمد لله. وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد من طريقين في إحداهما رشدين ابن سعد وهو ضعيف وفي الأخرى ابن لهيعة وهو أصلح منه وكذلك الطبراني. المحقق يقول زبان بن فائض ضعيف أيضا لا سيما في سهل بن معاذ، وتحرف في المطبوع من مجمع الزوائد معاذ بن أنس إلى أنس بن مالك وهو خطأ، فإن الحديث من مسند معاذ بن أنس. قال انظر أطراف المسند لابن حجر. وقال ابن كثير وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة والله أعلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال ابن كثير في بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه شرق أو آفة والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا بشر بن سيحان البصري حدثنا حرب بن ميمون حدثنا موسى ابن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده فأتى على رجل رث الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال السقم والضر يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ قال: لا. قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحدا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إياي فعلمني. قال: فقل يا أبا هريرة: توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال أبو هريرة يعني، قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي. قال: فقال لي: مهيم؟ قال: قلت: يا رسول الله، لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. قال الحافظ ابن كثير: إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. وهذا آخر تفسير سورة سبحان. الشيخ عبد الحافظ أعد لنا ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل، أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. وقوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين، ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله وقرآنا فرقناه، أي
أما قراءة من قرأ بالتخفيف
فمعناه فصلناه من اللوح، فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة.
يعني الله هو الذي فصله، الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ وتكلم به بحرف وصوت، بحرف نفسه وصوت نفسه سبحانه وتعالى، يسمعه جبرائيل حين نزل مفرقا منجما، يسمعه جبرائيل، وجبرائيل يسمعه جبرائيل من الله، وجبرائيل ينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول من يقول يعني في سند القراءة يذكر سنده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ. جبريل سمعه من الله، نعم سمعه من الله، لأن الله إذا تكلم بالوحي أخذت الملائكة رعدة فرقا يعني، ثم أول من يفيق جبرائيل فيسمع من الله فيمضي بما بما أسمعه بما أوحاه الله عز وجل، وتقول الملائكة لجبرائيل ماذا قال ربنا، فيرد عليهم ويقول قال الحق، ثم يمضي به إلى حيث أمره الله. الحاصل أن السند هذا الذي يقول عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ سند مقطوع، يعني نهايته ليست صحيحة، ولهذا عدلوا بعض الأسانيد، ورأيت يقول عن جبريل عن الله. نعم.
فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة.
أنزله الله وبالحق أنزلناه. نعم. وبالحق نزل. نعم.
قاله عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا
تابع للسابق.
أيضا
هنا.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قرأ فرقناه بالتشديد.
فرقناه، أحسنت. نعم.
أي أنزلناه آية آية مبينا مفسرا، ولهذا قال لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي مهل. ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، فهو حق في نفسه،
يعني كفرهم لا يضير الحق،
فهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله، ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبل أي من صالح أهل الكتاب الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه
يمسكون
بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب، ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعا أي إيمانا وتسليما.
هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. أي نعم. ويزيدهم خشوعا. نعم.
كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود، كما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم.
ها. يخرون ويخرون يخرون ويخرون. إن عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود. إن عطف.
قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير. وقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، الآية. قال الإمام أحمد: قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رضي الله عنهم رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به. وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يفعل أي ذلك شاء.
يعني الجهر أو المخافة أو الوسط.
وقال محمد بن إسحاق: قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن أشعث ابن سليم عن الأسود بن هلال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم يخافت بها من أسمع أذنيه. قال ابن جرير: قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر رضي الله عنه لما تصنع هذا؟ قال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. فقيل أحسنت. وقيل لعمر رضي الله عنه لما تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قيل أحسنت. فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر رضي الله عنه ارفع شيئا، وقيل لعمر رضي الله عنه اخفض شيئا. وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في الدعاء. وكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نزلت في الدعاء. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة بن الزبير. وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم ارزقنا إبلا وولدا. قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قول آخر قال ابن جرير قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حفص عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين مثله. قول آخر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال لا تصلي مراءة للناس ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. وكذا رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشيم عن عوف عنه به وسعيد عن قتادة عنه كذلك. قول آخر قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وابتغ بين ذلك سبيلا، قال أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراءه. فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء، وأن يخافت كما يخافت القوم،
مثل ما يحصل يعني من شعراء العرضة، يصير خلف ناس يصيحون بآخر بيت. وكذلك ذكرت قبل قليل يعني بعض القراء يبالغون فيصيح بالحرف ثم يعني يرفع صوته أكثر، ثم من وراءه يصيحون وراءه ويقولون الله أو نحو هذا الكلام، كل هذا ينافي الاستماع والخشوع. نعم. فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. نعم.
وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل
من
عليه السلام من الصلاة. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبت تعالى لنفسه الكريم الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن جرير قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقال العرب لبيك 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 لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس لولا الأولياء لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقال أيضا قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الصغير من أهله والكبير. قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز.
سماها آية العز.
آية العز. وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا بشر ابن سيحان البصري قال حدثنا حرب ابن ميمون قال حدثنا موسى ابن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده، فأتى على رجل رث الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال السقم والضر يا رسول الله. قال ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ قال لا. قال ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحدا.
أن شهدت معك بدرا أو أحدا.
قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟
وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ هذا محل النكارة التي قال ابن كثير وفي متنه نكارة، أنه أهل بدر وأهل أحد لا شك أنهم أفضل الصحابة، فيعني تفضيل الفقير القانع أو تفضيل أحد على أهل بدر وأهل أحد فيه نكارة، لأنه مخالفة للثابت. أي نعم.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله،
فنكارة السند هو مخالفة غير الثقة للثقات يسمى منكر، أما إذا كان ثقة وخالف ثقات فيسمى شاذ. أي نعم.
قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله إياي فعلمني. قال فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
وأيضا من النكارة كون هذا الشخص يقول لا. أي نعم، يعني يرد تعليم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
قال فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي. قال: فقال لي: مهيم. قال: قلت يا رسول الله.
يعني ما الخبر؟ نعم.
قال: قلت يا رسول الله: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. إسناده ضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. آخر تفسير سورة سبحان.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن ينظمنا في سلك عباده الذين اجتمعوا في بيت من بيوته يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم فتنزل عليهم السكينة وتحفهم ملائكته ويذكرهم الله في من عنده. أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا، قلت تلبس، يعني تتجرد من المخيط والمحيط وتتسل في السكن، تلبس الإزار والرداء، والإحرام حقيقته من آبار علي النية، تنوي من هناك. نعم. يعني لا تعتقد أنك أحرمت من البيت من السكن. نعم. لا لا لا، ارفق بها ارفق بها ولا حياكم الله. يقول: أتيت من بلدي لأداء العمرة وأحرمت من ميقات بيار علي، وبعد أن انتهيت من مناسك العمرة أردت أن أؤدي عمرة لأبي وعمرة لأمي، فهل يجوز لي أن أحرم من مسجد التنعيم علما أن أبي وأمي قد ماتا؟ أنا دائما أكرر وأقول ما قرره الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن نفسه أو عن غيره هذا ليس مشروعا، إنما لو خالف وخرج وقال لبيك عمرة ألزمناه بأن يتم عمرته، وأتم الحج والعمرة لله كما يقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لكن يكون قد خالف وضيع على نفسه وقتا، لو صرفه، لو أمضى ذلك الوقت في المسجد الحرام يطوف ويصلي لكان أفضل له، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 مثل النذر، النذر على سبيل العوض ليس نذر التبرر، نذر على سبيل العوض، يعني إن شفاني الله صمت أو إن شفاني الله تقربت بكذا، فهذا يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. تذهب وتتوضأ، إذا بدأت من أول أحوط. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام.